بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه مسألة في الطهارة، والطهور كما تعلمون شطر الإيمان. من كانت عليه طهارة صغرى كالوضوء أو طهارة كبرى كالغسل، هل يرتفع الحدث وتتحقق الطهارة من غماسه كله في الماء؟ انغمس في بركة ماء أو انغمس في نهر أو بحر، هل يجزى هذا الانغماس عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى؟ يتفرع القول في هذه المسألة عن القول في الترتيب والتدليك، هل هما من فرائض الوضوء أم من سننه؟ وابتداء نذكر أن أهل العلم يفرقون في ذلك وفي باب الترتيب خاصة ما بين الوضوء والغسل، حيث لم يشترطوا في باب الغسل الترتيب، احتبوا الجسد كله كأنه شيء واحد كالعضو الواحد، فيتحقق الاغتسال بإيصال الماء إلى جميع البدن مع النية. الحنابلة يوجبون المضمضة والاستنشاق، فهم يقولون من انغمس في الماء ونوى الطهارة، إنما الأعمال بالنيات، لأن الغسل أنواع، غسل تطهر وغسل تبرد وغسل تنظف وغسل تعبد، لابد أن ينوي بغسله هذا رفع الحدث ويتمضمض ويستنشق عنده، لأن المضمضة والاستنشاق يعني من فرائض الوضوء ومن فرائض الغسل. فالحنابلة يقولون من انغمس في الماء بنية وتمضمض واستنشق فإن هذا يجزئ في رفع الجنابة الحدث الأكبر كما تعلمون. فكأن واجبات الغسل عند الحنابلة النية وغسل جميع البدن بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. ثم يقولون وإن كان الأولى أن يغتسل الغسل المسنون، عندهم غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ تعميم جميع البدن بالماء، الغسل الكامل أن يأتي به على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرض الماء على رأسه ثلاثا، ثم على جنبه الأيمن، ثم على جنبه الأيسر، صلاة ربي وسلامه عليه. فهذا هو الغسل الكامل الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم صلى. لكن استعجل به الفمية لأي سبب من الأسباب، تعميم جميع البدن بالماء مع النية ليترفع الجنابة بالإضافة إلى المضمضة والاستنشاق، لأن عنده من فرائض الوضوء. لكن في باب الوضوء المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وإلى مزيد تأمل. نعم، لأن الترتيب في الوضوء شرط عند كثير من أهل العلم، منهم الشافعية والحنابلة وابن حزم وغيره. ومن أدلتهم على وجوب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء، نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ قالوا إن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، أدخل مسح الرأس بين مغسول قبلها ومغسول بعدها، أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، يعني وإلا جمعت الأشياء المتجنة. يعني كان ممكن يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، يبقى حط المغسولات كتلة، وامسحوا برؤوسكم كتلة. أما أدخل المغسولة الممسوحة بين مغسول قبله ومغسول بعده وقطع النظير عن النظير، فهذا يدل على وجوب الترتيب. أيضا معنى آخر يقولون إن في لغة العرب إذا ذكرت أشياء وعطف بعضها على بعض تبتدئ الأقرب، فالأقرب لا يخالف ذلك إلا المقصود. وأنا بجمع أشياء، أجمع الأشياء القريبة أجعلها كتلة، وأعمل ترتيب آتي بالأبعد بعد الأقرب، لا يخالف هذا النسق إلا لسبب، إلا لعلة، إلا لغاية، ولا تعلم المخالفة في هذه الآية إلا لقصد الترتيب. يعني وإلا لو لم يكن الترتيب مقصودا لقال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وامسحوا رؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم، لأن أقرب حاجة الوجه فالرأس، جنب الوجه مباشرة صح ولا، وبعديها اليدان وبعدها الرجلان. فهذا مذهب العرب في الحديث، إذا جمعت أشياء تجمع الأشياء القريبة اللي هي جنب بعض أولا، فاللي جنب الوجه الرأس، كما يقول فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وغسلوا أيديكم وأرجلكم، يبقى كده مسألة ماشية الوجه الرأس اليد الرجلين. لكن الله جل وعلا لم يقل هذا في كتابه، وإنما قطع النظير عن النظير فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا يدل على وجوب الترتيب. أيضا يعني قالوا إن الله ذكرها مرتبة، هكذا ذكرها الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. طب هذا من دلالات الآية الكريمة. دلالات السنة المطهرة حديث مسلم من حديث عمرو بن عبس السنن، وفيه ما منكم رجل، ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. قال وجه الاستدلال في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم عبر في الانتقال من غسل عضو إلى عضو آخر بكلمة ثم قطعا دلالتها الترتيب موضوع اتفاق. أيضا قالوا من الدلالة من السنة ما استفاض في الأحاديث الصحيحة المروية عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته، هل هو مرة أو مرتين أو ثلاثا وغير ذلك، ولم يثبت فيه اختلاف، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة. يعني ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه صلى، أنه توضأ ولا مرة واحدة في حياته وضوءا منكسا، أو جعل عضو قبل عضو، مع كثرة المرويات ومن طرق مختلفة وبأوصاف مختلفة، مرة توضأ مرة واحدة ومرة توضأ مرتين، يعني يغسل العضو مرة أو يغسل العضو مرتين أو يغسل العضو ثلاثا، ومع اختلاف هذه الصفات وكثرة المرويات وتعدد طرقها لم ينقل في نص واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وضوءا منكسا أو جعل عضوا يعني أو خالف الترتيب المذكور في الآية الكريمة. طيب، وبناء على التفريق بين الغسل والوضوء في وجوب الترتيب، إذا انغمس الجنب في البحر بنية الاغتسال مع مع المضمضة والاستنشاق عند من يرون وجوبها كان ذلك صحيحا مجزئا. وإذا فعل ذلك في الوضوء لم يجزه عند من يشترطون الترتيب حتى يغسل الأعضاء مرتبا أو يخرج من الماء مرتبا، يخرج رأسه ثم يديه يجعل خروجه من الماء على ترتيب الأعضاء الوارد في الوضوء عند من يرون الترتيب كما قلنا الشافعية والحنابلة وابن حزم. في فقه الحنابلة الشيخ منصور البهوت يقول: وإن انغمس ناويا يعني الوضوء في ماء وخرج مرتبا أجزاه وإلا فلا، يعني لابد إما أن يتوضأ داخل الماء على ترتيب الوضوء المعروف أو أن يخرج أعضاء وضوءه على الترتيب الوارد في الآية الكريمة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. شيخ العثيمين رحمه الله يقول: والحاصل أن الغسل المجزئ أن ينوي ثم يسوم ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق، ولو أن رجلا عليه جنابة فنوى الغسل ثم انغمس في بركة ثم خرج فهذا الغسل مجزئ بشرط أن يتمضمض ويستنشق، ولو أنه أراد الوضوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إلا إن خرج مرتبا أو مرتبا، لأن الترتيب فرض على المذهب. هذا بالنسبة لقضية الترتيب والفرق بين الوضوء والغسل. ماذا عن التدليك؟ التدليك معناه إيه؟ إمرار اليد عن العضو إمرارا متوسطا ولو لم تزل الأوساخ، يقولون ولو بعد صب الماء قبل جفافه، يعني مش لازم عندما تصب الماء تعمل كده، ممكن حتى بعد ما الماء تصب تعمل هكذا، أن يعني إمرار اليد على العضو المغسول ولو بعد أن تصب الماء عليه ولكن قبل أن يجف. الذين اشترطوا التدليك المالكية والمزني من أصحاب الشافعي رحمه الله، وجماهير أهل العلم يقولون إن التدليك ليس مقصودا لذاته، بل المقصود حتى يصل الماء إلى جميع البدن، فإذا في مواضع لا يصل إليها الماء إلا بالتدليك، المغابن تحت إبطيه يعني لحية كثيفة، المقصود أن التدليك عند جماهير أهل العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود به أن يصل الماء إلى جميع أجزاء العضو المغسول وأن لا يفتقد منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى ابنه مقدار لمعة بمقدار الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فإذا تأكد من وصول الماء إلى العضو بغير تدليك فإن هذا يكون مقبولا عند جماهير أهل العلم خلافا للمالكية والمزني. التدليك عند المالكية من فرائض الوضوء، لأنه لا يتحقق معنى الغسل وحقيقته بدونه، بيبقى اسمه غسل، يعني الغسل عند ليس إسالة الماء على العضو، إنما الغسل معناها أن تسيل الماء وأن تمر بيدك هكذا حتى يصلح أن يسمى غسلا، يعني قالوا لا تتحقق حقيقة الغسل بمجرد إسالة الماء، بل لابد من إمرار اليد معه حتى يتحقق مفهوم الغسل. اللهم اهدنا سواء السبيل. ففي المدونة مثلا نقرأ عن الإمام مالك رحمه الله يقول: وإن انغمس الجنب في نهر ينوي به الغسل لم يجزه حتى يمر بيديه على جميع جسده، وكذلك لا يجزيه الوضوء حتى يمر بيديه على مواضع الوضوء. ده بيزد على اشتراط التدليك عند المالكية، وقول الجمهور أرفق وقول المالكية أحوط. والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلنا مع نبينا محمد.